بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأحباط اعتبار جميع شروط الصلاة في هاتين السجدتين، وإن كان بعد ذلك ذكر أنه لا يعتبر فيه شيء إلا ما يتقرم به مفهوم السجود، وقلنا إنه لا بد من التفصيل في المقام بين شرط اعتبر في نفس السجود بما هو سجود فما هو معتبر في الصلاة لا بما هو سجود، أما ما يكون معتبرا في الصلاة كاستقبال القبلة والطهارة من الحدث والخباث والطمأنينة ونحو ذلك، فالظاهر أنه لا يعتبر شيء منها في هاتين السجدتين، فإنهما أمران خارجان عن الصلاة، وبدوبهما بدوب نفسي غير مربوط بالصلاة، ولا دليل على اعتبار هذه الشروط فيهما. وأما ما يكون معتبرا في نفس السجود كاعتبار أن يكون السجود على الأرض أو نبات الأرض مثلا أو القرطاس، فالظاهر اعتبار هذا فيه، وكذلك اعتبار أن يكون السجود على سبعة أعظم مثلا. وأما بالنسبة للموانع كالتكلم والذكر وغير ذلك من موانع الصلاة، فلا يبعد اعتبار عدم هذه الموانع في سجدة السهو، وذلك لما دل على أن سجدة السهو قبل التكلم، وسجدة السهو حينما كان المصلي جالسا. هو معلوم أن السجود حال الجلوس لا يكون، يعني يكون سجدته عن جلوس قبل أن يقوم من مكانه ويأتي بشيء آخر يسجد هاتين السجدتين، وبحسب المتفاهم العرفي يكون هذا من باب المثال، وإلا فالتكلم لا خصوصية له. إذا اعتبر في هاتين السجدتين أن تكون قبل التكلم، فيعتبر فيهما أن تقع قبل كل شيء مناف للصلاة، فعلى ذلك يعتبر هذه الأمور، يعني يعتبر أن تكون السجدتان قبل التكلم وقبل الذكر مثلا، يعني قهقها ونحو ذلك. فالظاهر هو التفصيل في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في موجب هذا السجود، أنه هل أتى في الصلاة بشيء يوجب سجدة السهو أو أنه لم يأت بذلك، بنى على عدمه. ولكن إذا كان شكه في النقيصة أو في الزيادة احتاج قدس الله نفسه بسجدة السهو، لا يدري أنه زاد في صلاته أم لم يزد، نقص من صلاته أم لم ينقص. أما بالنسبة إلى غير الشك في الزيادة والنقيصة كالشك في التكلم مثلا، لا يدري أنه تكلم في صلاته سهوا أم لم يتكلم في صلاته سهوا، لا يجب عليه سجدة السهو لأصالة عدم حدوث موجبه، أصالة عدم التكلم سهوا. وأما بالنسبة إلى الشك في الزيادة وعدم الزيادة، تقدم الكلام في ذلك أن ما دل على لزوم ذلك إنما هو فيما إذا علم إجمالا بزيادة أو نقيصة، ففي فرض العلم الإجمالي لا مانع من الالتزام بذلك، إنما الشك إذا لم تدر زدت أم نقصت، يعني كان أحدهما معلوما بالإجمال ولكن خصوصيته مجهولة. وأما مجرد الشك في الزيادة أو مجرد الشك في النقيصة فلا دليل على لزوم سجدة السهو فيه، فهذا الاحتياط الذي ذكره قدس الله نفسه لا بأس بتركه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في الإتيان بسجدة السهو وعدم الإتيان بهما بعد العلم بموجبه، ذكر أنه متى ما شك في ذلك يجب الإتيان به وإن طالت المدة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان الشك بعد الوقت، حيث إنهما من توابع الصلاة، فكما أن الشك في الصلاة بعد الوقت لا يعتنى به، الشك فيما يكون تابعا للصلاة أيضا يكون كذلك، فيفصل بينما إذا كان الشك في الوقت يجب الإتيان به، وما إذا كان الشك خارج الوقت لا يجب الإتيان به. الظاهر أن هذا التفصيل لا وجه له، فإنا إن قلنا بأن سجدتي السهو وجوبهما فوري ولا بد في الإتيان بهما قبل التكلم وقبل أن يقوم من مكانه وهو جالس يسجد سجدتي السهو، فإذا فرضنا أن المدة طالت وحصل الفصل الطويل بين الشك والصلاة لا يعتني بشكه، لأنه مزى محله، وقلنا إنه لا دليل على وجوب الإتيان بهما بعد ذلك إلا من باب الاحتياط. وإذا فرضنا أن السجدتين غير موقتتين بوقت، وإن كان يجب الإتيان بهما فورا كصلاة الزلزلة مثلا على ما ذكروا يجب الإتيان بهما فورا، ولكنه لو عسى وأخر أيضا يجب الإتيان فورا فورا إلى الآخر، وليست موقتتين بوقتين. بناء على ذلك متى ما شك في الإتيان بهما يجب الإتيان بهما. لم يدل دليل على أن الواجب المستقل الذي موجبه في الصلاة من توابع الصلاة بهذا المعنى، وإلا ليس هما من توابع الصلاة، هما مرغمتان سببهما وموجبهما هو الشك أو نقصان شيء أو زيادة شيء أو التكلم ينتهي إلى الشيطان. لأجل أن موجب ذلك ينتهي إلى الشيطان فأوجب الله سبحانه هاتين السجدتين من جهة الإرغام وغير موقتتين بوقتين، إلحاقهما بالصلاة بلا دليلين بلا موجبين. إنما لا يعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت لأنه حال هائل مزى وقته، وهذا قضاء على تقدير الترك، وإلا فالأمر الأول قد ثبت يقينا بخروج الوقت وهو الأمر الأدائي. يحتمل حدوث أمر جديد بعنوان القضاء، لا يعتنى بهذا الشكل لأنه دخل حائل وهو خروج الوقت. وأما سجدة السهو إذا فرضنا أنهما غير موقتتين بوقتين بل أداء إلى الأبد إلى الآخر، كيف يمكن أن يقال إن الشك بعد الصلاة لا يعتنى به؟ فالظاهر أن المسألة مبنية على ما ذكرناه، إن قلنا بالتوقيت كما لا يبعد استظهاره من الروايات، وأن سجدتي السهو موقتتان بل بما بعد الصلاة الفورية العرفية قبل الكلام وقبل أن يقوم من مكانه يسجد وهو جالس. إذا قلنا بالتوقيت فلا يعتني بالشك بعد مزي هذا الوقت لأنه فات وقضاهم لا دليل عليه، فات مورده لا أثر له. وإذا بنينا أنهما غير موقتتين بوقتين وأبدي، فالظاهر لزوم الاعتناء بالشك متى ما تحقق الشك، سواء كان في الوقت أم كان في خارج الوقت. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو اعتقد بموجب الشك تيقن أنه تكلم في الركعة الأولى مثلا من صلاته تكلم سهوا فوجب عليه سجدة السهو، اعتقد بهذا، ثم بعد الصلاة شك في أن اعتقاده هذا كان مطابقا للواقع أو أنه كان مشتبها، لعله لم يتكلم كان هذا تخيلا من تكلم في صلاته سهوا لم يكن حقيقة بتكلم وإنما كان خيال كلامين توهم كلامين. إذن لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب استصحاب عدم الكلام السهوي في الصلاة فلا يعتني بهذا الشك. واليقين السابق لا يكون حجة إلا ما دام موجودا، فإذا زال اليقين وتبدل بالشك الشك الساري تبدل بالشك فلم يدري أن موجب سجدته السهو قد تحققت الصلاة أو لم يتحقق يرجع إلى الاستصحاب استصحاب عدم الكلام عدم موجب سجدته السهو فلا يجب عليه ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو علم بموجب سجدته السهو ولكن شك في عدده يعلم أنه تكلم في صلاته سهوا ولكن لا يدري أنه تكلم مرة واحدة فيجب عليه سجدة السهو مرة واحدة أو تكلم مرتين. الأمر دائر بين الأقل والأكثر في الموجب طبعا بل يعلم حكمه المتيقن يؤخذ به والزائد يدخل في المسألة التي تكلمنا أولا الشك في الموجب لا يدري أن موجب سجدة السهو الزائد عن الواحد هل هو متحقق أو لا الأصل عدمه فيبني على الأقل فيسجد سجدة السهو بالمقدار المتيقن دون المقدار المشكوك فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بالسهو في صلاته علم بأنه لم يسجد سجدة في الركعة الأولى جزما ولكن لا يدري أنه تذكر قبل الركوع فتداركه أو لم يذكر قبل الركوع فمضى على نسيانه على تقدير التدارك فليس هنا سجدة السهو من جهة السجود وعلى تقدير عدم التدارك لابد من سجدة السهو لنسيان السجدة فأصل النسيان معلوم ولكن لا يدري أنه تذكر في محله فتدارك حتى لا يجب عليه سجدة السهو أو أنه لم يذكر وبقي على نسيانه فيجب عليه سجدة السهو. ذكر أجب أنه هل يمكن أن يكون هذا داخلا في مثلا في الشك بعد التجاوز مثلا أو لا. الظاهر هو التفسير في المقام طارة يعلم بأنه نسي ويشك في أصل التذكر بأنه تذكر فتدارك أم لم يتذكر فبقي على نسيانه. قاعدة التجاوز لا يكون شاملة لمثل المقام فإن كلتا القاعدتين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراء كلتاهما قد جعلتا في مورد يكون الشك من ناحية فعل المكلف نام الله من ناحية أمر المولى كما تقدم في بحث الأوقات. قد يشك في أمر المولى وعدم أمره وقد يشك في فعل المكلف وعدم فعله. تارة يعلم المكلف أنه كان مأمورا بهذا الشيء ولكن لا يدري أنه أتى بالمأمور به في وقته أو لم يأت بالمأمور به في وقته في محله. هذا مورد لقاعدة الفراغ ولقاعدة التجاوز. إذا كان الشك بعد الفراغ من الأمل لا يعتني إذا كان الشك بعد تجاوز المحل لا يعتني. وتارة يشك في الأمر لا من ناحية المكلف مثل ما ذكرنا سابقا فيما إذا علم المكلف بأنه اغتسل غسل الجنابة مثلا يعلم بهذا أنه دخل الحمام واغتسل غسل الجنابة فخرج وشك في أصل الجنابة أنه كان جنبا وغسله هذا كان مأمورا به أو كان تخيلا لم يكن جنبا أصلا فهذا الغسل غسل في غير محله. قلنا قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز في هذه الموارد غير جارية لأن الظاهر من القاعدتين ولا سيما بملاحظة التعليل لأنه حينما يترزى أذكر منه حينما يشك، وكذلك التعليل في الشك بعد الصلاة في عدد الركعات لأنه حينما كان يصلي كان أقرب إلى الحق. هذه الروايات ظاهرة في اختصاص الحكم بما إذا كان احتمال الترك مستندا إلى غفلة ونسيان من المكلف بعد فرض أن الفعل مأمور به فلا يعتني بهذا الشك. وأما إذا شك في أصل الأمر دون أن يرجع الشك إلى فعل المكلف أو معه فهذا لا يكون موردا للقاعدة. مقامنا الشك في أمر المولى وفي فعل المكلف لأنه لا يدري أنه كان مأمورا بالسجود في هذه الصلاة. أصل الأمر غير مفرز لأن الناسي غير مأمور بما تعلق به النسيان لعدم القدرة، فحينما نسي السجدة لم يكن مأمورا بالسجدة. بعد ذلك يشك في أنه حدث الأمر بالسجود، تذكر قبل الركوع ليكون مأمورا بالرجوع والتدارك فتدارك، أو أنه لم يكن أمر أصلا. فبما أن الشك هنا يرجع إلى الشك في أمر المولى وفي تعيين وظيفته من قبل المولى فلا يكون هذا موردا لقاعدة الفراغ ولا لقاعدة التجاوز، شيء منهما لا يجري. إذن يرجع إلى استصحاب النسيان وأن النسيان كان باقيا حتى ركع، وحكم هذا أنه يسجد بعد الصلاة يقضي مثلا، أو كان في مورد يوجب سجود السهو يسجد سجدتي السهو. الموضوع يهرس بذم الوجدان إلى الأصل، النسيان كان مهرزا وبقاؤه بالاستصحاب يهرز بالاستصحاب، يعني أصل الحدوث معلوم وأنه بل نسي ويشك في أنه تداركه وأتى أو لا. الأصل أنه لم يتدارك، نسي السجدة ولم يتدارك حتى ركع، فيجب عليه سجدة السهو بناء على وجوب السهو في نسيان السجدة مثلا. وكذلك في غير السجود فيما يحتاج إلى سجدة السهو كالتشهد مثلا، يعلم بأنه نسي التشهد ولكن لا يدري أنه هل ذكره حال القيام فرجع وتشهد حتى لا يحتاج إلى سجود السهو، أو أنه بقي على شكه حتى مضى فيجب عليه سجدة السهو. هذه صورة. ففي هذه الصورة بما أن الشك يرجع إلى أمر المولى لا يدري أنه كان مأمورا فأتى بالمأمور به أو لم يكن مأمورا أصلا، في مثل هذا لا يجري القاعدة. الثاني أن يعلم بأنه تذكر في محله، يعلم بأنه نسي التشهد أو نسي السجدة الثانية فذكر قبل أن يركع ولكن لا يدري أنه تدارك أو غفل فمضى في صلاته، هذا مورد لقاعدة التجاوز بلا إشكال. فإن الأمر مهرز من قبل المولى، يعني كان مأمورا بالرجوع أن يرجع فيتدارك، فلا يدري أنه أتى بالمأمور به في ظرفه أو لم يأتي بالمأمور به في ظرفه غفلة ونسيانا، لا يعتني لأنه حينما كان يتوزع أذكر منه حينما يشك، حين الصلاة كان أذكر بالنسبة إلى حال الشك. فالأمر هنا ثابت جزما، يعني كان مأمورا بالرجوع فلا يدري أنه رجع وتدارك أم لم يرجع، بل لغفلتين لا متعمدا ليفتل صلاته، ففي مثل ذلك لا يعتني بالشك. هذا إذا قلنا بلزوم سجدة السهو في موارد خاصة، ولم نقل بالوجوب لكل زيادة ونقيصة، وإلا فلا يبقى لهذه المسألة بل أثر بالنسبة إلى الفرع الأول. وذلك لأنه إذا لم يدري أنه تدارك أو لم يتدارك يجب عليه سجود السهو على كلا التقديرين، على القول الثاني إذا رجع وتدارك فسجود السهو للزيادة، إذا لم يرجع ولم يتدارك فسجود السهو للنقيصة. فلو فرزنا أنه نسي التشهد وقام يعلم بهذا ولكن لا يدري أنه حال القيام تذكر ورجع أم لم يتذكر ومزى في صلاته، لو قلنا بلزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة يجب سجدة السهو على هذا على كل تقدير، لأنه إن ذكر ورجع فالقيام زائد، فلا بد من سجدة السهو للقيام الزائد إذا قرأ للقراءة أيضا يعني تسبيحات. ولو فرزنا أنه مزى في صلاته ولم يتشهد فسجود السهو للتشهد المنسي فلا أثر لهذا الشك أنه لا يدري أتدارك أم لا يتدارك، لا يجري قاعدة التجاوز على كل تقليد. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في بعض أجزاء هاتين السجدتين، لو فرزنا أنه شك في السجدة الثانية مثلا لا يدري أنه سجد السجدة الثانية أو لم يسجد السجدة الثانية، لا يدري أنه أتى بالتشهد بالشهادة الأولى مثلا حينما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله أم لم يأتي بذلك، إذا كان محله متجاوزا لا يعتني به. فلو شك في السجود بعدما دخل في التشهد في السجدة الثانية لا يعتني بهذا الشك لمزي محله، وأما إذا كان محله باقيا قبل أن يدخل في التشهد شك في أن هذه السجدة سجدة واحدة أو سجدتان لا بد من الاتيان بالسجدة الثانية لأصالة عدم الاتيان بها، شك في المحل ولا بد من الاتيان بهما كما هو الحال في غير هاتين السجدتين من الصلاة وغير الصلاة، الشك بعد التجاوز لا يعتنى به والشك قبل التجاوز لا بد من الاعتناء به لقاعدة الاشتغال أو للاستصحاب. وكذلك إذا شك في أن هذه السجدة التي بيده هل هي سجدة ثالثة أو سجدة ثانية أو بعد القيام من السبع بعد الجلوس، شك في أن هذه السجدة التي أتى بها هل هي سجدة ثالثة أو سجدة ثانية، يبني بأنها سجدة ثانية لأصالة عدم الاتيان بالسجدة الثالثة، هذا مشكوك الزيادة مشكوك. ولو علم بأن هذه السجدة سجدة ثالثة زاد في هاتين السجدتين سجدة فأتى بسجدات ثلاث، حكم قدس الله نفسه بالإعادة وأنه يعيد سجدة السهو لزيادة هذه السجدة. هل هذا صحيح لا بد من الإعادة أو لا يجب الإعادة لعدم الدليل على أن الزيادة في السجدتين مبتلة؟ الصلاة ثبت فيها الدليل أن الزيادة العمدية مبتلة وزيادة السهوية مثلا موجبة لسجدة السهو إما مطلقة أو في موارد خاصة مثلا، وأما في المقام ففي سجدة السهو لم يدل دليل على أن الزيادة مبتلة، الظاهر أنها كافية بتأكيد.